بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. تقدم معنا في مباحث الوضوء أن المسح هو إمرار اليد على الشيء. تقول: مسحت الكتاب إذا أمررت يدك عليه، ومسحت برأس اليتيم إذا أمرت اليد عليه. وقوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخفان مثنى خف، وهو النعل من الجلد أو الأدم الذي يكون للقدم، والأصل فيه في الشرع أن يكون ساترا لموضع الفرد، وذلك من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما داخلان. يقول رحمه الله في هذا الموضع، كأنه يقول رحمه الله: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة برخصة المسح على الخفين. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، فقد تكلم المصنف رحمه الله على صفة الوضوء الشرعية، فلما فرغ من بيانها وذكر المرة التي أمر الله عز وجل بغسلها أو مسحها، ناسب يذكر ما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وهما الرجلان، حيث رخص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المكلف على ساتر مخصوص لهما. فناسب بعد الفراغ من باب الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين، لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت مبلغ التواتر. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه، أي في المسح على الخفين، 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء إنها بلغت 70 حديثا، ولذلك قال بعض الفضلاء يشير إلى أن المسح على الخفين مما تواترت النصوص في الدلالة على جوازه. قال عن الحديث المشهور: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضرا، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب، أي أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هاتين الحادثتين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأولى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فيها أكثر من 60 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية المسح على الخفين. والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، أي ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولذلك لا إشكال في مشروعيته. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم عندهم خلاف في الصدر الأول، وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ بن عبد البر: لا يوجد صحابي ينكر المسح إلا روي عنه عفسه، أي إثبات المسح. ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة. وأجر عن بعض السلف من العلماء أنه خصها بالسفر، لكنه قال بأصلها، وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وسنبين أن الصحيح أنها رخصة لا تخص بالسفر، لحديث حذيفة في الحضر، وهو حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح لما بال عند صباطة قومه، قال: فصببت عليه الوضوء فتوضأ ومسح على خفيه، وذلك في الحضر. فالمسح على الخفين ثابت، وثبوته اعتبره السلف ومن بعدهم، حتى كان بعض العلماء يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مبالغة في الرد على أهل البدع والأهواء الذين لا يقولون بمشروعية، فكانوا يدخلون من جملة العقائد يقولون: ونرى المسح على الخفين. والسبب في ذلك أن ثبوته ثبت بالتواتر، فأصبح من الأمور التي ثبتت مشروعيتها بدليل القطع، وما ثبتت مشروعيته بدليل القطع وأنكره من اعتقد قطعه فقد كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب الشريعة، وكل قطعي ثابت في الشريعة من الكتاب أو في السنة فإن إنكاره لمن اعتبر قطعيته وثبوته يعتبر إنكارا ومكذبا للشرع فيكفر بذلك كما هو مقرر في العقيدة. فبالغ العلماء رحمة الله عليهم في إثبات هذه السنة والرد على أهل البدع والأهواء الذين لا يرونها. والمسح على الخفين ثابت في الحضر وثابت في السفر، فالإنسان يرخص له إذا كان في حضر أو كان في سفر أن يمسح على خفين ما دام لابسا لهما، وذلك على صورة مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وهذا المسح يعتبر رخصة، والرخصة لا تعتبر لازمة، أي من الرخص غير الواجبة، وليس بلازم على الإنسان أن يمسح على خفيه. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل المسح أو الغسل للقدمين، فهي مسألة أقوى الأقوال فيها وهو اختيار بعض العلماء من المحققين أنه يختلف حال الإنسان، فإذا كان الإنسان لابسا لخفيه فالأفضل أن يمسح وأن لا ينزع لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت الرجلين مكشوفتين فإنه لا يتكلف لبس الخفين من أجل أن يمسح، وقد بينوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إن كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانتا مستورتين بالخفين مسح عليهما. وقال بعض العلماء الأفضل، بل قد يجب على طالب العلم وعلى العالم إن عاش بين قوم ينكرون المسح، قد يجب عليه، وهذا قول صحيح من جهة النظر، أنه يجب عليه أن يلبس ليرد القول بعدم المشروعية. وهذا أصل معتبر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن توقف بيان السنن على إظهارها وإعلانها لزم أهل السنة أن يظهروا وأن يعلنوا إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لسنن الشرع، ولا يمكن لسنن الشرع أن يقوم أوده وينتصب عموده إلا بالإحياء والدلالة قولا وعملا مهما كان في ذلك من الكلفة على الإنسان. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح. أولا مشروعية، أنه مشروع أو غير مشروع. ثانيا هل مشروعية على سبيل اللزوم أو غير اللزوم. ثالثا متى يمسح الإنسان على خفين، وما هو الشيء الذي يمسح عليه أو شروط المسح على الخفين، ما هم الخفان المعتبران للمسح، ثم ما هي صفة المسح، لأعلى الخف أم لباطنه أم للأعلى والأسفل، هل لأعلى الخف ولأسفله أو للأعلى دون الأسفل أو للأسفل دون الأعلى. كذلك أيضا ما هي مواقيت المسح على الخفين، وما حكم الصور التي يختلف فيها حال الإنسان في تلك المواقيت. هذا بالنسبة لما يتعلق بمباحث المسح على الخفين. ثم من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يعتنون بذكر حكم النظير مع نظيره، فيدخلون المسح على الإمامة إذا قالوا بمشروعيتها في باب المسح على الخفين، فيذكرون أحكام المسح على الإمامة ويتبعونها بأحكام المسح على الجبائر والعصائب، وقد يتبعونها كذلك بالمسح على الخمر بالنسبة للنساء على القول بمشروعيتها. وكل ذلك سيبينه رحمة الله عليه في هذا المبحث. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم؟
يجوز، أي المسح على الخفين جائز، ولما قال جائز فهمنا منه أنه مشروع وأن مشروعيته ليست في إلزام للمكلف، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يمسح على الخفين، وإنما ذلك مباح له وجائز. فإن ترتبت مصالح من قصد إحياء السنة ودلالة الناس عليها فإنه يثاب ويعتبر مندوبا في حقه، وقد يصل إلى الوجوب على التفصيل الذي ذكرناه. من عادة العلماء أنهم إذا بوّبوا بابا أو ذكروا أمرا ما متعلقا بالعبادة أو المعاملة، من مناهج الفقهاء أنهم يتكلمون أولا على موقف الشرع في هذا الشيء، موقف الشرع من هذا الشيء، فقال يجوز، ثم يفصلون بعد ذلك في جوازه، هل هو على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد. فقال رحمه الله يجوز، أي المسح على الخفين. نعم.
يجوز يوما وليلة للمقيم.
يوما وليلة للمقيم، الإقامة ضد السفر، وتتحقق الإقامة حقيقة إذا كان الإنسان في موضعه الذي هو نازل فيه سواء كان في بادية أو حاضرة، وتتحقق الإقامة أيضا بالحكم، وهي الإقامة الحكمية، كأن يكون الإنسان ناويا أن يمكث في بلد 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أجاز لهم أن يبقوا بمكة مع أنهم هاجروا منها، والإجماع منعقد على أن من ترك أرضا مهاجرا منها لا يجوز له أن يرجع إليها أن يسكن فيها، لأن رجوعه إليه نقض لهجرته، كما قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال كما في صحيح مسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فدل هذا على أن المهاجر لا يبقى بموضعه، فلما أجاز لهم 3 أيام فهمنا أن من مكث في موضع 3 أيام لا يأخذ حكم أهله، ودل على أنهم في اليوم الرابع يعتبرون في حكم المقيم. وعلى هذا يعتبر الناس على 3 أصناف، مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وأخذ العلماء من هذا الحديث أصلا في تحديد مدة السفر 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. ولا يشكل على هذا الحكم قصة تبوك من قصر عليه الصلاة والسلام للصلاة 17 يوما أو 21 يوما أو 21 يوما، فإن ذلك لعدم علمه بالمدة التي سيبقاها في ذلك الموضع. وقال بعض العلماء بل هو عالم، وهذا محل نظر، فإن المقرر عند العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم، وهذا صحيح لأنه نزل على تكون الشام لأجل أن الروم أعدت له، فلا يدري أهم قادمون أو غير قادمون، وبعث العيون تأتيه بأخباره فلا يدري أهم قريبون أم بعيدون. فقول العلماء رحمة الله عليهم عند بيان الحديث أنه غير عالم بمدة إقامته بتبوك صحيح من جهة سياق الحديث ودلالته، وكذلك أيضا ما ورد عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم مكثوا يقصرون الصلاة كأنس في فتح أذربيجان 6 أشهر، فإنهم على الرباط الذي لا يدرى متى ينتهي وينقضي. المقصود أنه إذا أقام الإنسان إقامة حكمية أو إقامة حقيقية أنه يمسح على خفيه، ويمسح إذا كان مسافرا. أراد المصنف أن يرد بهذا، أن يثبت بهذا القول بمشروعية المسح حضرا وسفرا، وللعلماء أقوال في هذه المسألة. منهم من يقول المسح مختص بالسفر، وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر والسفر يناسبه التخفيف، وذلك أن حديث المغيرة في إثبات المسح كان في سفره عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك، فقالوا أصحاب هذا القول إنه يختص المسح بالسفر، وقال الجمهور والجماهير إن المسح لا يختص بالسفر بل يشمل السفر والحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث علي يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، فدل على أنه مشروع للمسافر ومشروع للمقيم، هذا دلالة السنة القولية. أيضا دلت السنة الفعلية على مشروعية المسح في حال الحضر كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صداقة قومي فبال قائما، قال ثم قال إذنه فدنوت ثم قال لي أذنه حتى كنت عند عقبيه، قال فلما فرغ صببت عليه وضوءه حتى قال ثم مسح على خفيه، وهذا في الحضر فدل على مشروعية المسح في الحضر كما هو مشروع في السفر. وفي حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه المرادي في السنن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فأثبت مشروعية المسح حضرا وسفرا. وبناء على ذلك يترجح قول الجمهور أو الجماهير لأن المسح يشرع حضرا وسفرا، وعلى هذا فلا تتقيد رخصته بالسفر كما ذكر من يقول إنه متقيد بالسفر، لأن ورود المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة من كونه مسح في السفر لا يقتضي تخصيص الحكم بالسفر لوجود الحكم النظير بالسنة القولية والفعلية. نعم.
وللمسافر 3 بلياليها،
وللمسافر للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل المسح على الخفين يتأقت أو لا يتأقت؟ ولذلك يعنون لهذه المسألة توقيت المسح على الخفين، ومرادهم هل إذا مسحت على الخفين وأنت مقيم هل أنت ملزم بزمان معين أو غير ملزم؟ فذهب الجمهور إلى أن المسح على الخفين مؤقت كما ورد في الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وحجتهم ما سبق من حديث علي في صحيح مسلم وحديث صفوان بن عسال المرادي في السنن، قالوا إنها نصت على مشروع على أن المسح مؤقت. وأما بالنسبة للقول الثاني فقال المسح على الخفين غير مؤقت، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، الأول للجمهور والثاني للمالكية. وقد احتج المالكية على عدم التأخير بحديث أبي ابن عمارة وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين يوما قال ويوم، قال ويومين قال ويومين، قال وثلاثة وفي رواية وما شئت، فدل هذا على أنه لا يتأقل. قالوا إن هذا الحديث أصل في عدم تقييد المسح على الخفين، فإذا لبست الخفين فامسح ما بدا لك وينتهي الوقت عند نزعك للخفين، وعند أصحاب هذا القول لا يتأقف لا في السفر ولا في الحضر، فالإنسان يمسح مدة لبسه للخفين. وأصح القولين في نظري والله أعلم أن المسح يتأقف بصحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا أن حديث أبي بن عمارة ضعيف، قال ابن معين رحمه الله إسناده مظلم وضعفه البخاري أيضا، ولذلك لا يعارض السنة الصحيحة التي أثبتت المسح مؤقتا، ولا بد للإنسان إذا مسح على خفيه أن يلتزم التأقيت الذي صحت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من حدث بعد لبس على طاهر،
من حدث من الابتداء تبدأ 3 أيام إذا كان الإنسان مسافر واليوم والليلة إذا كان الإنسان مقيما من الحدث بعد لبسه. صورة ذلك أولا أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفيه فيجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكون مسحه بعد تمام الوضوء، فيتوضأ حتى إذا فرغ من غسل كلتا الرجلين فإنه يشرع له أن يلبس خفيه. فلو غسل إحدى القدمين ولم يغسل الثانية وأدخل الرجل التي غسل في الخف لم يصح ذلك منه. والدليل على اشتراط الطهارة ما ثبت في الحديث الصحيح حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا تتحقق الطهارة طاهرتين، لا تتحقق الطهارة للرجلين لأنهما كالعضو الواحد، ولذلك جاز تقديم اليمنى على اليسرى وأجزى وصح ذلك في الوضوء. لا يصدق عليهما بكونهما طاهرتين إلا إذا تمت طهارتهما معا، فلو غسل إحداهما وأدخلها قبل الأخرى لم يصدق عليه أنه طهر الرجلين، لأن طهارة إحداهما متوقفة على طهارة الأخرى. وبناء على ذلك فلا بد أن يكون قد أتم الوضوء. يستوي في هذا أن يتوضأ ويدخل يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة، أو يتوضأ ويلبس الخفين بعد انتهاء الوضوء ولو بساعات طويلة. مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ عند شروق الشمس وبقي على وضوئه إلى منتصف النهار ثم لبس الخفين وهو على الوضوء، صح له أن يمسح عليهما، لأن الخفين لبسهما والقدمان أو وهو على طهارة، وصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا ثبت هذا فعندنا في الخف أولا وقت اللبس، ثم بعد لبسه وهو على وضوء يأتي الحدث وهو أول ناقض للوضوء. إذا عندنا لبس وعندنا حدث، ثم إذا أحدث يتوضأ ويأتي المسح. ولذلك اختلفت أقوال العلماء رحمة الله عليهم في المسح على الخفين يوما وليلة وثلاثة أيام، هل يبدأ من بداية الحدث لأنه سبب للكل، أو يبدأ من عند مسحه بعد الحدث، أو يبدأ بالحدث، أو يبدأ بمسحه بعد ذلك الحدث. لو فرضنا مثلا أحدث الساعة الثالثة ثم لم يتوضأ إلا الساعة الرابعة فيقع مسحه في الساعة الرابعة، فهل العبرة بالحدث الساعة الثالثة أم العبرة بالمسح على الحدث الذي يكون في الساعة الرابعة؟ فقال بعض العلماء العبرة بالحدث لأنه سبب لما بعده، والأسباب منزلة منزلة مسبباتها وهي المؤثرة في مسبباتها فيعتبر السبب. وأكدوا هذا أنه لما أحدث شرع له أن يمسح، لأنه لما انتقض وضوءه بعد المسح شرع له أن يبتدئ المسح، فكونه يؤخر هذا لا يعنينا، يعنينا وجود الرخصة من الشرع. فقال يبتدئ من الحدث إلى مثله من اليوم القادم، فلو كان حدثه في الساعة الرابعة لو لبس الخف الساعة الثانية ظهرا وأحدث بعد لبس الخف الساعة الثالثة ظهرا ومسح في أول وضوء الساعة الرابعة، سنقول العبرة بالساعة الثالثة التي وقع فيها الحدث، ولا نعتبر وقت لبسه للخفين ولا نعتبر وقت مسحه على الخفين الأول. وهذا هو أصح الأقوال لما ذكروه، ولأن الشرع لما قال يمسح المسافر يمسح المقيم في حديث علي رضي الله عنه أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهم، أي أن نستبيح الرخصة بالمسح، واستباحة الرخصة إنما تقع بعد وجود موجب الرخصة وهو الحدث. ولذلك يترجح هذا القول الذي اختاره رحمة الله عليه. وقال بعض السلف العبرة باللبس أي الساعة الثانية، ومنهم من قال العبرة بالمسح لأنه يتم بالمسح العدد، وهذا مرجوح لأن إتمام المسح بالعدد من المكلف، والأمر أو جواز المسح من الشارع، واعتبار رخصة الشارع أبلغ من اعتبار ما يكون من المكلف، لأن الأحكام الشرعية ترتبط بإذن الشارع، فإذن الشارع من الساعة الثانية يأذن له أن يتوضأ وأن يمسح، كونه يؤخر هذا لا يعني، فيسقط اعتبار المسح ويبقى اعتبار موجب المسح أو المؤثر في المسح حقيقة. وبناء على ذلك قال المصنف من الحدث إلى مثله، أي الحدث الذي وقع بعد اللبس. وبناء على هذا فلو أنه أحدث الساعة الواحدة ظهرا فإلى مثلها من الغد، أو إلى مثلها إلى ثلاث، في الأولى إذا كان مقيما وفي الثانية إذا كان مسافرا. نعم.
بعد لبس على طاهر مباح،
بعد لبس أي من الحدث بعد لبس على طاهر مباح، يشترط في الخف أن يكون طاهر وأن يكون مباح، أن يكون طاهرا فلا يمسح على نجس، لأن الخف النجس أولا لا تصح الصلاة به، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع نعليه لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين، فدل على أن حذاء المصلي لا بد أن يكون طاهرا، فلا يتأتى فيه أن يمسح على هذا النوع وهو النجس. الأمر الثاني أنه بالنفس يتنجس ولا يتحقق ولا تتحقق طهارة الموضع، فلا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا، أن يكون ذلك الخف مباحا، ويخرج بقوله مباحا ما كان حراما وهو كالمغصوب، أو يكون من جلد ميتة غير مذبوح، أو من جلد ميتة لا يدبغ مثله، من جلد ما لا يذكى إذا قيل بأنه لا تؤثر الدباغة فيه، كالسباع مثلا على القول بأن لا تقهر جلودها الدباغ، فلبس خفين من جلد السباع، فإن هذا في حكم المحرم أنه نجس وغير مأذون لانتفاع به. وبناء على هذا لا بد من تحقق الطهارة وكونه مباحا. اختلف العلماء لو لبس خفا مغصوبا أخذ خف إنسان ظلما ثم لبسه وأراد أن يمسح عليه، فهذه المسألة للعلماء فيها وجهان مشهوران مفرعان على مسألة أصولية، وهي هل النهي يفيد فساد المنهي عنه أو لا يفيد، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه. توضيح ذلك أنك إذا قلت إن الخف المغصوب منهي عنه والنهي عنه يقتضي فساد الصلاة به وكذلك فعل العبادة به يبطل المسح عليه. وقال جمهور العلماء يصح مسحه ويأثم باللبس، والأول للحنابلة، ففرع المصنف على هذا الأصل فقال من طاهر مباح، لأن غير المباح لا يجوز له ولا يصح أن يمسح عليه. ومذهب الجمهور أنه يصح المسح ويأثم، وهي كالصلاة في الدار المغصوبة وعلى الأرض المغصوبة، فإنه تصح الصلاة لأنه مأمور بها شرعا وقد تمت أركانها وشرائط صحتها، ويأثم لأن الجهة منفكة. والقاعدة أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا اتحد لأن يصب إلى الذات ذات الشيء أو إلى الوصف اللازم له، وبناء على هذا لا يعتبر وضوءه أو نفسه عن الخف المغصوب موجبا لعدم صحة وضوءه، فالصحيح أنه يأثم بلبس الخف ويصح مسحهم. نعم.
سافر للمفروض يثبت بنفسه،
سافر هذا الشرط الثالث أن يكون سافرا للمفروض، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، والمسح بدلا عما أمر الله بالغسل به وهو الرجلان، فوجب أن يكسر جميع الرجلين اللتين أمر الله بغسلهم، يعني محل الفرق، فلا بد أن يكون ساترا من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعبان داخلان كما قررنا في آية الوضوء. فلو كان الخف على مسك القدم فإنه لا يجوز أن يمسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرق، ولو انكشف الكعبان أو انكشفت رؤوس الأصابع فإنه لا يصح أن يمسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرق. نعم.
يثبت بنفسه.
يثبت بنفسه، هذا مبني، هذه الشرط مبني على أنه إذا وردت الرخصة في الشرع ينبغي تقييدها بالوصف الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخفاف التي كانت موجودة ومعروفة تثبت بنفسها، فيخرج ما لا يثبت لأن الذي لا يثبت بنفسه عرضة إلى أن يكشف محل الفرض، وبناء عليه فإنه لا يمسح عليه ولا يعتبر على صفة الخف الذي هو الأصل أو الذي ورد الأصل ورد دليل الشرع باستباحة المسح عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خفه مشدودا، ولو كان مما يشد أو كان مما ينزل لبين ذلك ولكان ظاهرا من الأحاديث التي جاءت بذكر مسحه صلوات الله وسلامه عليه على خفه. نعم.
من خف وجورب خفيف ونحوهما.
من خف، أي سواء مسح على خف أو جورب، يستوي في ذلك أن يكون من الخفاف وهي تكون من الجلد، أو الجوارب، والجوارب جمع جورب، والجورب له صورتان، الجورب الأصل فيه يكون من القماش ولكن له صورتان، الصورة الأولى أن يكون من القماش كله من القماش كجورب الصوف وجورب القطن، فهذا يعتبر جوربا من القماش خالصا. النوع الثاني من الجوارب أن يكون من القماش المنعل، وصورته أن يكون أعلاه من الصوف وأسفله جلد، أسفله جلد، فهذا يسمونه الجورب المنعل، فإنه من القماش لكن بطانته التي تلي موضع الأرض أو موضع القدم تعتبر من الجلد وموجود إلى الآن ويعتبر جوربا منعنا. أما الجوارب ففيها مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز أن يمسح على الجوارب كما يمسح على الخفاف، والمسألة الثانية هل ذلك شامل لكل جورب. أما المسألة الأولى وهي هل يمسح على الجورب كما يمسح على الخف، ففيها قولان مشهوران، القول الأول يمسح على الجوارب كما يمسح على الخف، وبه قال الإمام أحمد وأهل الحديث. القول الثاني أنه لا يمسح على الجوارب وهو مذهب الجمهور، فالذين قالوا بمشروعية المسح على الجورب احتجوا بحديث الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، والذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين وأنه لا يمسح إلا على الخفاف التي هي من الجلد احتجوا بأن الأصل الغسل أو المسح على الخفين، وأما الجوارب فقالوا أولا لم تصح أحاديثها كأحاديث الخفين، وثانيا أنه يحتمل أن قول الصحابي على الجوربين المراد به الخفان، هذا وجهان لهما، قالوا لم يثبت في الجوربين ما حدث في الخفين، وثانيا أنه يحمل قوله على الجوربين على ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الخفين، والذي يظهر الله أعلم جواز المسح على الجوربين لصحة حديثه صححه غير واحد من أئمة الحديث منهم الإمام الترمذي الإمام أحمد رحمة الله عليه. ثانيا أن حمل الحديث على الخفين خلاف الظاهر، والمعروف أن إطلاق الجورب له معنى وإطلاق الخف له معنى، وليس الصحابي بجاهل بدلالة الألفاظ فإنه عبر بلغة صحيحة، ولذلك قالوا إن رواية منعلين تدل على الجن، ويمكن أن يجاب عنها لأن الملعنين المراد بها بعض أفراد الجوارب، وهي الجوارب التي لها بطانة من الجن. فإذا ثبت أن رواية ملعنين تحمل على الجن، مع أنه أجيب لأنه على الجورب ومعه النعل، فمسح صلى الله عليه وسلم على جورب بنعل، أي كان النعل موجودا فمسح على ظاهر الجورب، والنعل لا يلزم مسحه لأنه من باطن كالخف، فاقتصر على مسح الجورب. فقال الصحابي جورب المنعل، يعني قصده هو أن يكون أنه مسح مع وجود النعل، والمقصود الجورب. وعلى هذا يصح القول بالمسح على الجوربين. وإذا ثبت هذا فلا بد في الجورب أن يكون صفيقا، وعلى ذلك كلمة جماهير من يرى المسح على الخف على الجوربين أنه لا بد أن يكون صفيقا، وهي عبارات العلماء، لأن الجوارب الخفيفة الشفافة هذه لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يلبسون الجوارب وكانوا يمشون بها جوارب، حتى بعضهم يمشون بها، لذلك كانوا يلبسون الخرق على أقدامهم. وهذا يدل على أن على ما اعتبره العلماء من اشتراط الصفاقة فكونه صفيقا، وأيضا النظر يقتضيه، فإن الجورب منزل منزلة الخف، والخف صفيق، ولا يمكن للجورب أن ينزل منزلة الخف إلا بالسخانة والصفاقة. وعلى هذا فإنه يصح النفس كما نص العلماء عليه إذا كان صفيقا سخينا، فالذي يشف البشرة فإنه لا يمسح عليه لأنه غير معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بجوازه يقول بالقياس، يقول أقيس هذا الشفاف على الجورب الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن القياس فيما هو خارج عن الأصل لا يطرد، ولذلك الأصل غسل الرجلين والمسح خلاف الأصل، فلا يطرد القياس على الرخص، يعني مثل القياس على الرخص. الأمر الثاني أن المسح على الخفين إذا كان شفافا فإنه لا ينزل منزلة السخين، لأن الفرق بين الشفاف والسخين ظاهر، ومن شرط صحة القياس أن لا يوجد الفارق بين الأصل والفرع، فالفرع وهو الشراب الشفاف خفيف، والأصل المقيس عليه هو الجورب سخين، جاز المسح في الجورب السخين لمشابهة الخفين، فيمنع في الخفيف لعدم وجود وصف الأصل وهو كونه سخينا. وعلى هذا الذي نص عليه من يقول بمشروعية المسح على الجوربين اشتراط كونه صفيقا، كما نبه عليه غير واحد من الأئمة، نعم، منهم الإمام القدامى رحمة الله عليه المغني، وكذلك المتون المشهورة في المذهب لإقناع الحجاوي وصاحب المنتهى من النجار، كل النص على الصفاقة كونه صفيقا إخراجا للشراب الخفيف الذي يمكن أن يصف البشرة أو يكون غير صفيق. نعم،
من خف وجورب صفيق ونحوهما،
وجورب صفيق كما ذكر أي سخين، ونحوهما أي نحو الجورب السخين، حتى قالوا لو وجد نعال من الخشب جزع من ينفح عليه، يعني لو وجد، قد يوجد إنسان مثلا يصنع له نعال من الخشب يقول لا حرج من ينفح عليه، المهم أن يكون ساترا للبدن، يعني لا يختص الحكم بالجلد ولا بالقماش. فلو وجد الآن مثلا صنع نوع من الشراليب من غير قماش من غير الجلد جزع من عليه، لكن بشرط أن يكون في حكم الخفين أو الجوربين.
وعلى عمامة لرجل،
بعد أن فرغ رحمه الله من الخفين ذكر أصلهما شرع في العمامة. العمامة مأخوذة من عم الشيء إذا شمله، وصفت العمامة بكونها عمامة لأنها تشمل الرأس بالغطاء، فهي تستر الرأس فيقال لها عمامة، لأنها تعم الرأس بالستر. والعمامة تأتي على صور، العمامة التي لها ذؤابة ومحنكة، والعمامة التي لها ذؤابة غير محنكة، والعمامة التي لا ذؤابة ولا عذبة لها، هذه ثلاث صور للعمامة. أما العمامة التي لها ذؤابة أو محنكة مع ذؤابتها فهي موجودة إلى الآن، ولازم بعض المسلمون في بعض الأعراف موجودة عندهم، تكون غطاء للرأس يلف بها الساتر عن الرأس، ثم تبقى فضلة من المنشوف يؤتى بها من تحت الحنك فيكون ساترا ترى الرجل، فإذا رأيته فتحت. إنه بعض الأحيان يأخذ، كانوا يسافرون في البر على الإبل، ربما آذاهم التراب والغبار، فصار الرجل يضع الذي تحت الحنك من تحت الحنك على أنفه، فلا ترى منه إلا عينيه. هذه العمامة التي هي يعني أكثر على أكمل صورتها أن تكون ساترا للرأس ومحنكة من تحت الحنك. فالأصل في العمائم أن تكون إما محنكة أو لها عذبة، كانت عمائم المسلمين على هذه الصفة، إما لها عذبة وإما أن تكون محنكة. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بقوله: إن الذوائب من سهرهم وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي سرعوا. فقوله إن الذوائب أي أهل الذوائب كانوا يلبسونها، وثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فأتم يا ابن عوف. فالعمامة تكون لها عذبة إما محنكة وإما غير محنكة، وهي العذبة المرسلة، تكون مرسلة وراء الكتف بين الكتفين، أو يرسلها على جهة كتفه الأيمن تفضيلا للأيمن على الأيسر. هذا بالنسبة لعمائم المسلمين. هناك نوع ثالث من العمائم، وهي العمامة المقطوعة التي لا عذبة ولا ذؤابة، كانوا يلبسونها أهل الذمة، لأن أهل الذمة إذا كانوا مع المسلمين لا يشاركونهم، وهي سنة عمرية في عهد الخلفاء الراشدين، سنها عمر رضي الله عنه، ولها أصل في السنة أن الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين لا يشابهونهم في اللباس، فلذلك كان يلزمهم بعمائم مخصوصة ولباس الذي يشدد بالنار في وصفهم حتى يكون علامة لهم، فإذا ساروا بين المسلمين تكون لهم ذلة وصغار لا يساوون المسلمين، فيلبسون هذه العمائم تمييزا لهم حتى لا يكون لهم فضل المساواة ولا التشرف على المسلمين، فهي سنة عمرية. فهذا النوع من العمائم يختص بأهل الذمة، فمنعوا المسلمين من لبسه، وشدد العلماء رحمهم الله فيه لأن فيه مشابهة لأهل الذمة. فقال المصنف: المحنكة والتي لها عذبة، فتجد في كتب الفقهاء اشتراط أن تكون العمامة لها عذبة، لأن عمائم النبي صلى الله عليه وسلم وعمائم الصحابة كما هو معروف سبقت الإشارة إلى لها عذبة وليست بعمامة مقطوعة. ولذلك قال: إذا لبس العمامة فإنه لا بد أن تكون على الصفة الشرعية، لأنه إذا لبسها على صفة أهل الذمة لا يستباح بمثلها الرخصة، خاصة على مذهب الحنابل الذين يرون أن النهي يقتضي فساده، أما النهي عنه فهو منهي عن مشابهة أهل الذمة فلا يمسح على مثل هذا. نعم.
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة.
وعلى عمامة لرجل، المرأة لو اعتمت المرأة فإن اعتمامها يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون بدون حاجة فتكون والعياذ بالله ملعونة لأنها تتشبه بالرجال، وقد يفعل هذا بعض المستبدلات من النساء، نسأل الله السلامة والعافية. والنوع الحالة الثانية أن تحتاج إلى العمامة لشد رأس من وجع أو ألم أو نحو ذلك، هذا أمر مستثنى، تعصب الرأس فيكون في العمامة، فمثلها لا يمسح عليه. والمرأة ليست لها عمامة فليست في محل للرخصة. الأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة رضي الله عنه أنه نسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة.